أحاديث الليلة. أحاديث الليلة اقرأ. أي نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن.
نعم. لماذا بوب البخاري رحمه الله؟ لماذا بوب البخاري رحمه الله؟ وقيل فقه البخاري في تبويبه. فلماذا بوب بالجمعة في القرى والمدن؟ عصر أو قبل يعني عصر البخاري، يعني قبل من هم في طبقة مشايخ طبقة أبي حنيفة، فروي عنه أن الجمعة تكون في المدن، تكون في القرى، وسنده ابن شيبة وحذيفة وعلي وغيره. وهذا في الأساليب هناك. فبين أراد البين البخاري في هذا الباب بحسب ما يورده من أحاديث مروية عن رسول رب الأرباب جواز الجمعة ليس في المدن وحسب، وإنما حتى في القرى، وإنما حتى في القرى تجوز صلاة أو الجمعة. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الدبعي عن ابن عباس أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين.
طيب، هذا الحديث يدل على خلاف ما ذهب إليه الأحناف أنه لا يجمع وتصلى الجمعة إلا في المدن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو في عصر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول جمعة جمعت بعد جمعة، بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين، وفي رواية وكيع قرية من قرى البحرين من قرى عبد القيس كما في رواية أخرى، وبه يتم كما قال ابن حجر مراد الترجمة. قال ابن حجر: والظاهر ووجه الدلالة أن الظاهر لعبد القيس لم يجمع إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لما عرف عن عادة الصحابة أنهم لا يستردوا وقت الوحي برأيه حتى يقرهم النبي، وذلك كما قال جابر كما في صحيح مسلم: كل نعز والقرآن ينزل. وإذا احتمل أي لفظ مهما يكن فانظر إلى عمل سلفك، سلفنا الصالح، فقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أهل البحرين أن جمعوا حيث كنتم، وهذا يشمل المدن والقرى. وروى البيهقي من طريق الوليد المسلم: سألت الليث بن سعد فقال: كل مدينة أو قرية فيها جماعة يؤمر بالجمعة. إذن ليس الأمر خاص بالمدن، ليس خاص في المدن. أما أثر أو خبر لا جمعة إلا في مصر من الأمصار أو كما جاء، هذا لا يثبت، هذا لا يثبت. نعم. وعن عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه أن على أهل المياه أن يجمعوا فلا يعيب عليه، أو يراهم يجمعون فلا يعيب عليه، وهذا يدل على ما ذكرت لك. فما اختلف فيه الصحابة لو ثبت عن علي أنه قال ذلك أنه في نصف الأنصار، فالمرجع إلى المرفوع. وش المرفوع؟ الحديث الذي في الباب يرجع إليه، يدل على جواز الجمع في القرى، وهو إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد جمعة في مسجد رسول الله في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين، قرى من قرى البحرين. إذا لا يشترط أن تكون في مدينة. طيب، حينئذ يأتي السؤال بعد سياق الآثار. اختلف العلماء رحمهم الله، وهي المسألة الثانية أو الثالثة، هل يشترط للجمعة المسجد؟ أناس كانوا في مياه يقيمون ولم يبنوا مسجد بعد، فهل يصلح أن يجتمعوا قريبا من منازلهم أو حول منازلهم، ويصدر إنسان فوق صخرة يخطبهم ويصلوا الجمعة من غير أن يكونوا لك مسجد، ما دام أنهم مقيمين هناك مكان مستوطنين فيه، لكنها كانت قرية، لكنها كانت قرية، أم أنه يشترط المسجد؟ خلاف بين العلماء. الصحيح أنه لا يشترط المسجد في إقامة الجمعة. وانظر إلى الآثار ما ظهرها، كيف كتب عمر إلى أهل البحرين جمعوا حيث كنتم، هذا يشمل المدن والقرى، ولم يقل إن كنتم في مساجد. وكذلك عبد الرزاق بإسناد صحيح رضي الله تعالى عنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فنعيب عليه، ولم نجد نص لا جمعة إلا في مسجد جامع مثلا، لنقول شرط، فالشرط لا يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته، ولا يعرف الشرط إلا بدليل، مثل ما روى البخاري عن أبي هريرة مثلا في الصلاة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فحينئذ يقال لا يشترط أن يكون في ذلك مسجد، أن يكون في ذلك مسجد. طيب اقرأ.
وقال رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع. وزاد الليث قال يونس: كتب رزيق بن حكيم إلى ابن شهيب إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى: هل ترى أن أجمع؟ ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم، ورزيق يومئذ على أيلة. فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع، يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته.
طيب، في هذا الحديث برهان لأن الجوع لا يشترط أن تقام في البلدان من المدائن الكبار، بل جائز إقامتها حتى في القرى الصغار، فلا يشترط أن تكون الجمعة في نصف من الأمصار، فقال سالم بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع. وزاد الليث قالوا نسكتب أزيق بن حكيم إلى ابن شهاب ولا معه يريد البعاد القرى، هل ترى أن أجمع أو أجمع ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان ورزيق يمدن على أين؟ فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع ويخبره أن سالم حدثه وأن عبد الله بن عمر قال كلكم راع. ما مناسبت يقول كلكم راع؟ أن الإمام مسؤول عن إقامة حقوق الرعية منها إقامة الجمعة، وأنه لا يشترط حينئذ كما استنبطه أو نقله الحافظ بن حجر إذن السلطان في إقامة الجمعة ما دام أن عندهم من يقوم بمصالحهم. وقال والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها، والخادم راعي في سيده ومسؤول عن رعيته. طيب إذن من حقوق الرعية إقامة الجمعة لهم، لكن الحقيقة إن كنا بجواز إقامة الجمعة بلا إذن سلطان، لو كنا بهذا فما القول حينئذ حينما يتساهل الناس كما نرى اليوم كل واحد بمسجد باسمه إلا ما رحم الله، فيريد منبر فيه ويريد الناس يأتون الجمعة يعني نرجو فيه خير ويريد الأجر، فلا بد من سلطان يسوس ذلك، لأن الأصل في الجمعة ألا تعدد المساجد إلا لحاجة، كما جاء في سنة داود من حديث عائشة أنهم كانوا في عهد النبي يأتون من القرى يعني والمدائن أو حول مسجد رسول الله ويأتون ويسلوا مع النبي، هذا فيه تحقيق مقصود الشارع اجتماع الناس على مسجد واحد. لكن متى اجتهد الأئمة وقالوا بجواز تعديد الجمعة؟ لما اتسعت رقاع الدولة المسلمة فعلا احتاج هنا مسجد هنا مسجد، فلذلك ينبغي في بناء المساجد التي تكون للجمعة مرجعها للأوقاف، هي تقرر حتى لا يكون فوضى الأمر. أظن قريب قال لي إنسان بين مسجد ومسجد لا ذكر هو جمعتين أو لا مثل 200 ذراع شيء لا يذكر، فحينئذ ما تحقق المصلحة الشرعية. المصلحة الشرعية أنه يقام مسجد مستقل ويباعد عنه المساجد، فلا تبنى للجمعة على نفس المنوال يعني للجمعة إلا لحاجة يزدحم المسجد بعيد. أما هكذا يعني تبقى بس شفاعه ومفاخرة اللي يعرف واحد مثلا مسؤول في الجهة التي تبني يقول بالله جبني أمر وكذا، ما يصلح. لابد يكون بناء المسجد متابع فيه لمقصود الشارع، يكون فيه حاجة حتى يجتمع الناس في مسجد واحد. ما الفائدة هذا يبني مسجد هذا يبني مسجد؟ هذا ظاهر الخير، ظاهر الخير تكون بتبع السلف، ايش الفائدة؟ تجد بعد ايام هذا صف ونص هذا صفين ونص، طيب ما اجتمعوا؟ خاصة الحمد لله مع وجود السيارات الان فما اجتمعوا اذا؟ طيب حديث بعد اقرأ
شيخ. المسجد اللي في المدينة اللي قريب الحرم في المدينة هذا محدث ولا؟
والله انا ما ادري عنه، هي أنا ما أدري عنه، لكن الأوقاف ولي أمر اجتهادها أنا
مسكروا عليه بس
منعوا الجمعة. هذا المظنون، لأن عائشة روت كما في صحيح في سنة داود أنهم كانوا يأتون من حول المدينة المسجد يجمعون فيه المسجد النبوي، فهذا أصل في اجتماع الناس في مسجد واحد، إلا أن العلماء اجتهدوا بتعدد المساجد لحاجة كالإمام أحمد وغيره. ولكن في الشام رأيت عجب بالغوا في هذا الأمر، وهو أن الجمعة لأول مسجد، فصار من لا علم له هناك يستمرون في كل المساجد على أداء الظهر احتياطا بعد الجمعة. ليش؟ يقول لعلها لا ندري أول نسب متى، لعلها تبطل صلاتنا الآن. إيه؟ لأن الجمعة الأول مسجد، فلعل نكون بنينا مسجد وفيه مسجد يستحق أن نذهب له دون هذا نكون صلاتنا بعضنا جمعة. فالجمعة الأول مسجد ولا نعرف أول مسجد، فنحتار وش نسوي؟ نصلي الجمعة، لكن بعدها نصلي الظهر حتى لا يفوتنا على الأقل فرض الوقت. إذا بطلت الجمعة يكون فرض الوقت وشو؟ هذا كلام باطل لا شك، ما دام أنها أقيمت في الأصل المساجد لحاجة، هذا يزدحم وبعدها يزدحم، خلاص الحمد لله. هذا اجتهاد الأئمة ومشى عليه العلماء والحمد لله من سنين، أئمة الدين كالإمام أحمد وغيره رحمة الله عليهم جميعا. نعم الحديث بعد.
قال رحمه الله: باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟
إيه نعم، احنا ذكرنا من قبل ان بعض النساء في الجنوب سواء في جنوب المملكة او لعله في اليمن او غيرها ممن يعني لم ينتشر بعد السنة فيه، أن النساء يغتسلن كل أسبوع، ولعل أحسن ما يستدل لهن عموم على عموم حديث على في كل أسبوع على كل مسلم إيش غسل جمعة، لا على في كل أسبوع على كل مسلم غسل حق، أبحث بغيره حق على كل مسلم في الأسبوع أن يغتسل مرة أو كما جاء أو غسل أو غسل ليس يغتسل مرة أو غسل، لكن هذا يقيد بإيش؟ بمن جاء إلى الجمعة كما سيأتي ذكره، كما قال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. فإذا هذا قيد، هذا قيد، قيد ذلك. نعم طيب، والمرأة تحتج بذاك الحديث العام تقول ما روح الجمعة، لأن إذا نودي الصلاة يوم الجمعة فسعى ولذكر الله، كيف تقول أنا أخرج أنا امرأة أخرج روح معك واجب علي؟ تقول كلا، ليس يجب عليها المرأة لا صلاة جمعة ولا صلاة جماعة. والله لو كان واجب ما يجعل الله ما يجعل رسول الله صلاته في بيته خير من المسجد، ولم يفرق بين جمعة وجماعة. قال كما في الحديث: جاءت امرأة يا رسول الله إني أحب أن أصلي معك، فقال: أعلم أنك تحبين، ولكن يعني صلاة المرأة في دارها أو قال في حجرتها أنه يعني خير من المسجد، فلا يمكن أن يكون خير وتبقى في أهل الوجود مع الرجال. طيب والصبيان يقولوا بروح معكم الجمعة، نخرجوا بإيش؟ غسل الجمعة واجب على كل محتلم. طيب فلا يجب على الصبيان ولا يجب عليه الحضور الصلاة إلا تعويذ. طيب اقرأ.
قال: وقال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة.
الغسل إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. هذا الأثر روي هكذا معلقا بصيغة الجزم من البخاري، البخاري جزم فقال وقال ابن عمر، يكون هذا الأثر صحيحا، لكن انتبه ليس جزم البخاري صحيح إلى آخر السند، جزم البخاري صحيح إلى منتهي إليه جزمه، مثل قال معاذ عن طاووس يكون جزمه صحة صحيح إلى من؟ إلى طاووس، لأنه بين طاووس ومعاذ انقطاع. فليس إذا قال البخاري قال طاووس عن معاذ، يكون صحيح عنده عن معاذ، انتبه صحيح عنده عن
طاووس،
فيكون انقطاع بين معاذ وطاووس مثلا. أما هنا فقال البخاري رحمه الله وقال ابن عمر، إذا صحيح عنده إلى ابن عمر، ولكن ابن حجر قال وصله البيهقي بإسناد صحيح وزاد والجمعة على من يأتي أهله، غسل إنما تجب الجمعة على، إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة، إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. طيب إذا إذا مريض في البيت لا تجب عليه الجمعة، يقوم اغتسل؟ مرأة في البيت إذا ما يفعله النساء وانتشر بينهن كثيرا أو في بعض النواحي كما رفعل كما أخبرت، لا أصل أن ترك حق، لازم أن تغتسل. نعم، كما جاء في حديث أبي هريرة، كل مسلم حقا يغتسل في كل 7 أيام يوم، داخل فيه النساء والصبيان كل مسلم، لكن بالقيود يخرج ذا وذا حتى يبقى ذلك خاصما حضر الجمعة وجبت عليه. ولذلك من الخطأ العظيم في التفقه أن ينظر الرجل في الباب إلى حديث أو حديثين. قال الفقهاء رحمهم الله إنك لم تفقه الباب إلا إذا جمعت تحته ما صح يعني من الأحاديث المروية عن رسول رب الأرباب وكذا الآية والآثار، ثم تعمل القواعد الشرعية المعروفة عند العلماء. طيب اقرأ. لو اغتسلت وهي ماء وهي لكن ابن عمر قال على من وجبت عليه الجمعة وهي لا تجب عليها، ما قال على من تجب، هي ما تجب عليها، لأنه قال إنما الغسل على من وجبت عليه الجمعة وهي ما تجب عليها. ثم إذا احتمل عندنا الأمر وش نسوي؟ آثار السلف، فلا أحفظ الآن على الأقل أن وراثة تغتسل كالرجل لأجل الجمعة، وقد قال ابن عمر الغسل على من وجبت عليه الجمعة، يعني من لم تجب عليه كالصبيان والنساء فلا غسل عليه.
وإن كانت نظرت أن تصلي الجمعة،
نعم
نظرت أن تذهب إلى الجمعة،
إيه، لكن كلام ابن عمر لما قال إنما الغسل على من وجبت عليه بأصل الشرع ولا بما بالطارئ في نظر. طيب غسل اليوم الجمعة. اقرأ.
وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل.
ظاهر هذا الحديث أن الغسل على من شهد الجمعة، قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وهذا ظاهره يفيد الوجوب، ظاهره يفيد الوجوب، لأن قوله فليغتسل فعل مضارع مقترن بلام الأمر فيدل على الوجوب، لكن صرف الوجوب بعدة أخضاع ذكرناها في الدرس الذي مضى والذي قبله، منها غسل الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستاك وأن يمس الطيب. قال القرطبي فما إن هذا مقرون بأمور اتفق على أنها مستحبة وهي السواك، اتفق أنها مستحبة، فيكون أول مذكور وهو الغسل من جنسها، ويجوز حينئذ أن يقال من باب سعة يعني اللغة واجب يعني حقك واجب عليه وليس واجب بمعنى الوجوب الشرعي. الصارف ما ذكرت هذا من اغتسل فبها نعمة من توضأ ولم أتوضأ فبها ونعمة ونتسب فالغسل أفضل. طيب اقرأ حديث بعده.
وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
نعم هذا الحديث تقدم وفيه قيد أن الغسل على من جاء الجمعة إنما هو مطلوب على من وجبت نعم على من جاء الجمعة. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، الغسل يعني لمجيء الجمعة، وليس إنه يكون في البيت يكون مسافر مثلا لا يسمع مسجد يؤذن يوم الجمعة يصير واجب عليه لأنه يوم جمعة. غسل الجمعة أي لمجيء بالجمعة، هذا معنى غسل الجمعة. وذلك غسل الجمعة متى يبدأ؟ بعد الثلث الأخير من ليلة الجمعة ولا بعد الأذان الأول؟
اليوم
ما سمي يوم. أي نعم، ولذلك قال غسل يوم الجمعة. فلا يشرع لك أن فلا يشرع أن يغتسل المسلم ليلة الجمعة كما ذكرنا في الدرس الذي مضى، يغتسل فيما يسمى يوم. بما أنه قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، طيب واحد اغتسل بعد العصر ويقول هذا غسل يوم الجمعة وأنا في يوم، فهل يقبل منه اغتساله؟ نعم. ما الدليل على القيد؟ أول حديث إيش قال؟ إذا جاء من جاء منكم الجمعة فليغتسل. هذا ما يجي واحد ما يغتسل يقول والله أريح لا يغتسل يوم الجمعة بعد العصر، يقول غسل الجمعة هذه الجمعة. نقول له في غيب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من جاء نعم منكم الجمعة فليغتسل، وحينئذ يكون ذلك لمن حضر صلاة الجمعة، لمن حضر صلاة الجمعة في ذلك. طيب ولا يعني ذكرت يعني العموم هنا، قد يقول قائل من جاء منكم الجمعة فليغتسل، فقد يقول قائل فلما لا تدخل فيه مثلا المرأة، وقلنا أن ابن عمر قال غسل الجمعة لمن تجب عليه الجمعة، وحينئذ يقال ذلك في من يعني لزمته الجمعة. لكن لو جاءت هذا محل يعني نظر من جهة أن ينظر من سلف، لأن النصوص العامة ننظر فيها إلى عمل سلفنا رحمة الله عليه. طيب اقرأ. وليس معنى غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم أن يفهم هكذا، قد استنكر بعض العلماء هذا الفهم وإن ذكر، فقدره البعض معنى غسل الجمعة ساقط ما إذا وجبت جنوبها، أو الشمس في صلاة من تجب صلاة المغرب الشمس إذا وجبت يعني سقطت، وجبت جنوبها سقطت غسل الجمعة ساقط على كل محتمل. لا يمكن هذا يكون طريقة في البلاغ، يعني لأنها ليش لو سكت كان الأصل الإباحة عدم التكليف. أنا أجي أقول مثلا قول نعم السواك عند الصلاة، السواك عند الصلاة ساقط على كل أحد، إذن هذا يفيد الاستحباب ما يفيد الإباحة والسقوط، يفيد الاستحباب جمعا مع الأدلة الأخرى. طيب اقرأ.
وقال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله فغدا لليهود وبعد غد للنصارى فسكت ثم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده.
الشطر الأول الحديث مرة وهو في الشاهد ما هو الشاهد حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. فمعنى هذا الحديث أن ذلك عام وهو أن يغتسل كل سبعة أيام، لكن هذا مقيد بالمجيء إلى الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليش فليغتسل. وأيضا حيث أن النساء لا جمعة لهم فلا يغتسلون في البيوت، ولا الصبيان لقوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم. طيب، ولا شك أن في بداية الحديث فضل لها بالأمة، فمع كوننا الآخرون يعني قبلنا نحن 70 أمة. تصور من عهد آدم نوح مرورا بيونس إبراهيم موسى عيسى ورسل قصصنا عليك رسلا لم نقصص، أنتم موفون 70 أمة، يعني نحن الآن آخر الأمم. ومن فضل الله على هذه الأمة ونحمده أن جعلنا من هذه الأمة أكثرنا، والله وأنا أعترف وأنا أول المقصرين ننسى أن نشكر الله ونحمده بعمل صالح من قيام ليل ليلة واحدة أنك من هذه الأمة، شكرا لله، لأن فيها فضائل كثير. الشكر لا يكون باللسان، تقول أشكر الله على هذه الأمة، اعمل تشكر الله على نعمة أنك من أمة محمد، شطر أهل الجنة، لكنهم الآخرون يكونوا السابقون، أول من يحاسب، أول من يجوز الصراط، أول من يدخل الجنة. فتكون هذه الأمة شهيدة على كل أمة. شوف الفخر والفضل من الله، فضل من الله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. كيف يكون هذا؟ يوم القيامة يسأل الأمم هل بلغكم نوح، أمة نوح ما بلغنا شيء، فتشهد أمة محمد بل بلغكم. كيف عرف أنه بلغهم نوح؟ نحن مرائمة المساجد كل يوم نسمع إنا أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر قومك، حصل لهم صدقنا الله. فتشهد الأمة تقول بلغنا بلغهم يا الله، ويشهد الرسول على شهادته أن بلغوا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدول تتبعون الوحي لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طيب حيثنا بعد.
قال رحمه الله رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما.
نعم، أما الغسل هذا كالذي قبله بالقيود الذي ذكرناه، ولم تبقى الباب لتجمع فيه بالحديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. الغسل وهذا من باب الفائدة يجوز كل يوم كما يروى عن عثمان وكان يغتسل كل يوم، وهذا للتنظف من غير تعبد بالضبط، يستريح جسمك. نعم، فلك أن تغتسل لتتنظف كل يوم، لكن غسل العبادة لا يشرع إلا بدليل. ثم ثم ينظر إلى التعبد، التعبد وجوب واستحباب بحسب الدليل أيضا. فالأغسال إما فرض وإما تستحب. الفرض مثل غسل الجنابة، تغيير رائحة لمن جاء الجمعة، هذا ذكر ابن القيم الفائدة أنه تجب لمن تغيرت رائحته أن يغتسل قبل يأتي الجمعة فرض. طيب ثلاث، المرأة الحائض إذا ظهرت فرض عليها ليش أن تغتسل. الرجل يجامع أهلا ولم ينزل فرض عليه، وكذا إذا احتلم فرض عليه. كل ذلك يفترض عليه أن يغتسل، وإذا نظر يغتسل لجمعة واضح هذا يكون فرض عليه أن يغتسل حتى لو كان يقول بالوجوب بالاستحباب. هذه من الأغسال، من الأغسال التي هي تعتبر فرض. أما المستحب فكثير ما تخفى، مما يخفى ولا يفعله كثير من الناس غسل عرفة، وهو مروي عن علي، غسل عرفة اجتماع عرفة وهو ابن عمر، غسل عرفة، غسل لدخول مكة، هذا سنة ميتة، إذا قربت مكة وجيت تدخلها انزل كما يقول أحد المشايخ، انزل في أحد المحطات واغتسل لدخول مكة كما كان النبي يفعل. طيب غسل الجمعة على الراجح مستحب، غسل الكافر إذا أسلم على قول لو يستحب وقول واجب، كافر إذا أسلم مستحب.
من دخل
ايه ما روى، شفت اللي حضر مسند أحمد من الصباح يعرفون أشياء تخفى على البعض الآخر. مسند أحمد أنصحكم بحضوري بعد الفجر، كل يوم 5 أحاديث وهي نحو 40,000 حديث تمرون على معظم السنة. الغسل من دفن الكافر كما فعل الأمر النبي علي بعدما وراه أن يغتسل. طيب
غسل ميتا فليغتسل،
من غسل ميتا يغتسل لكن ليس على الوجوب، لأنه قال حسب ميتكم،
ليس ميتكم غسل،
إن ميتكم ليس بنجس، يقول ابن عباس رضي الله عنه إن ميتكم ليس بنجس حسبكم تغسلون أيديكم، نعم حسبكم أن تغسلوا أيديكم. طيب اقرأ حديث بعد.
قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا
عبد البخاري، كنت أظن حدسا يعني وأنا أتفكر وأدبر في البخاري أن باب هذه لعله يعني ما تلقى عنده شيء استنبطه فتركها، فمثلا المنية وقف على كلام الحجر واضح في هذا، وهو أنه مثابة فصل وليس مثلا نسيه، إنما يقصده مثابة فصل. نعم اقرأ.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد.
طيب هذا مثابة الفصل الذي قبله ليبين لك أن النساء ليس عليهن أيش حضور أو غسل للجمعة. ائذنوا للنساء بالليل، معنى ذلك وقت النهار وهو الجمعة مثلا لا تأذنوا لهم، هذا ظاهر، لكن هذا فيه نظر أن يقيد الإذن للنساء بالليل، وذلك وإن كان ظاهر حديث والمفهوم المخالف قد يوافق على هذا، لكن إذا كان الليل موضع الريبة مأذون للمرأة موضع الريبة، فالنهار وقت الناس ينظرون ولا تكون الفتنة، فإنهم أولى أن يؤذن ليش للنساء في نعم من باب أولى أن يؤذن للنساء في ذلك اليوم. طيب اقرأ.
وقال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار قالت وما يمنعه أن ينهاني قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله.
نعم، هذا الأثر فيه فوائد. من الفوائد ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الغيرة على أهله، ولذلك لا يدخل الجنة ديوث، والديوث هو الذي يرضى بالفاحشة في أهله، نعوذ بالله. فلا يجوز لمن تساهل مثلا في أمور كالاختلاط كما يفعل بعض القصاص، القصاص ما يضبطون العلم يا أخوان، حتى ينفروا الناس من الاختلاط وكذا يأتون بكلمات ليس في مكانها. كان يقول وجود الدشوش في بيوت الناس هذا الذي يجيب الدش، وفيه أفلام يعني اختلاط وكذا ديوث.
الله أكبر الله أكبر.
عنده تساهل فيه شبه بأهل الدياثة، لكن لا يقال ديوث. الذي يرضى بأهله لهذه الفاحشة هو يكون كذلك. فكان عمر قد أوتي غيره، ملئ علما ورجولة وشهامة وغيره، كل الصفات الطيبة، رحمة رضي الله عن عمر، القوة في الحق، صدق مع الله سبحانه وتعالى. كانت امرأة لعمر وكانت اسمها كما قيل عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، تشهد الصلاة في المسجد، تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، ولعلها ما تشهد الظهر والعصر، إما لأنها كعرف الحديث إذا أذن للنساء بالليل فأذنوا لهم، أو لعارض مثل كونها تعتني بخدمة أولادها أو غير ذلك. المهم كانت تخرج بالليل وقت صلاة كما جاء في هذه الرواية، نعم، صلاة العشاء وصلاة الصبح في جماعة. فقيل لها لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت وما يمنعه أن ينهاني؟ قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، في ذلك دليل على أن الغيرة لا تكون شرعية إلا إذا كانت منضبطة بما أراد رب البرية. فالغيرة غيرتان، غيرة مذمومة وغيره محمودة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب الغيرة المحمودة، لأنه حيث أباح النص ترك ما يحب في هوى الغيرة فاتبع السنة، فرضي الله عن عمر. فمع قوته في الغيرة ترك هذه الغيرة، وربما يجد في نفسه لكن يجاهدها ويتصبر لأجل السنة أنها أذنت للنساء بالخروج. على هذا ينبغي أن تكون غيرها منضبطة. وقد جاء في الحديث يوم في إسنادها الغيرة غيرتان، غيرة يحبها الله وغيرة لا يحبها الله. فالغيرة التي يحبها الله تكون في ريبة، يحب الله من عبده إذا رأى شيء من الريبة، يعني يدخل يجد لا قدر الله المسؤول عنها من نساء المحارم تضع الجوال وراء ظهرها وترتبك وكذا، هذه غير يحب الله، أعطني الجوال أشوف إلى آخر، غير يحبها الله. طيب غيره لا يحبها الله، نعم، لا تكون في غير ريبة، لا يحبها الله ويتتبع تجسس، والامرأة عفيفة ما تسوي شيء بس يقول لو شوف لا يكون من النساء ويقعد يفتش لها حقيبتها ويقعد يتبعها في كل مكان، هذه ما فيها ريبة، فلماذا تتبعها وتجسس عليها؟ ما يجوز لك، لأن هذه ما يحبها الله، لأنها ابتداع في الغيرة إن كانت عبادة، إنما تكون عن قرينة. غيرة تكون عن قرينة. وعمر الخروج مظنة أن يرى امرأة الرجال وكان يضع، لكن كان يحبس عن الإنفاذ غير منعها، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تمنعي مع الله مساجد الله. نعم، باب الرخصة.
قال رحمه الله: باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر.
نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا، قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والضحض.
نعم، هذا الأثر لا شك مناسب لما بوب عليه باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر، فذكر أثر يدل أنه كان في مطر يجوز أن لا تحضر الجمعة حتى لا تبتل الثياب، حتى لا يشق عليك فتغطى النعال، فأورد هنا أثر ابن عباس، وبهذا قال الجمهور يرخص في الجمعة لمن كان مطر، وفرق بين المطر قليل وكثير، وما قال لا يرخص في تركها بالمطر، لكن الراجح قول الجمهور لأجل هذا الحديث الظاهر، هذا الحديث أو الأثر الظاهر اللي بين عينيك. طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
الله أكبر.